بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: باب العارية. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال: ويمنعون الماعون. وقال: إن الله يأمركم.
قال: باب العارية. يقال العارية والعارية بالتشديد والتخفيف، وهي إعارة لآخر أن ينتفع بشيء في منفعة ما ثم يردها عليه. أعاره سيارة، أعاره كتابا لينتفع به ثم يرده عليه، هذه الإعارة. نعم. وهي مستحبة وفيها من الإرفاق ما فيها. نعم.
قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى. هذه إشارة إلى أن العارية بابها أن يكون في مباح، فإن كان في محرم فلا يجوز، لأن الأصل أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. فأن تعير كتاب مبتدع هذا لا يجوز، أن تعيره شيئا محرما آلة موسيقى أو كذا هذا لا يجوز، لكن أن تعيره كتاب سنة أو أن تعيره شيئا ينتفع به في مباح كسيارة كبيت كثياب فهذا جائز ولا إشكال فيه. نعم.
وقال تعالى: إن الله
أو من باب التعاون، باب التعاون مضبوط بهذا الضاب. إن كان على البر والتقوى فهذا حسن، إن كان على إثم والعدوان فهذا محرم. وهذه من أوسع القواعد عند التطبيق العملي، كما عندنا مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، من أوسع القواعد في التطبيق العملي. فأي شيء يضر، أضر مالا، أضر بدنا، أضر مجتمع الإسلام، أضر دينا، أضر أي شيء، فإنه يكون محرما بغض النظر عن هذه المفردة طالما توافر فيها ضابط ووصف الضرر والإضرار. كذلك أيضا تعاون على البر والتقوى، فكل خير نتعاون عليه وفيه فهذا جائز، وكل شر وفساد ومحرم وكذا نتعاون عليه فهذا ممنوع ومعصي. يبقى انظر بقى إلى هذه المفردة التي لا يعني يتناهى عدها، فكل ما دخل تحت قاعدة البر والخير فنتعاون عليه، كل ما دخل في قاعدة الإثم والعدوان فإننا لا نتعاون عليه ويحرم التعاون عليه. ولهذا إذا دللت واحدا على شر هذا من التعاون على الإثم والعدوان، إذا تعاونت معه في معصية فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. هكذا بقى قس على هذا، قس يعني أي شيء أي صورة أي مفردة داخلة في هذه القاعدة الكلية فإنها تأخذ الحكم العام. فيكون عندك أشياء لم ينص الشرع عنها فتجيب فيها بجواب قال هذا ممنوع مثلا لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أو تقول هذا جائز لأن الله قال، أو مستحب أو مطلوب لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
وقال تعالى: ويمنعون الماعون.
نعم.
وقال:
ويمنعون الماعون، أي ما يستعين به المسلم على قضاء حاجته. فإن كان عندك شيء تعين به مسلما على قضاء حاجته فلا يجوز لك أن تمنعه، لكن هل هذا من باب الوجوب؟ يعني بمعنى لو منعت شيئا يكون هذا حراما أو هذا على الاستحباب؟ والله إن كان فيه هذا الشيء إذا كان له بديل ومبذول ولا يرهق مثلا الشخص أن يأخذ من غيرك وكذا فلا يكون محرما، أما إذا كان شيء لا يوجد إلا عندك وهو محتاج إليه فلا ينبغي أن تمنعه. نعم. وهذا يكون من باب الوجوب. نعم.
وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
نعم.
قال: واستعار رسول الله
يعني العارية أمانة عندك، فإذا أخذت العارية فلتردها ولتحافظ عليها ولا ينبغي أن تتلفها أو أن تتسبب في إتلافها. نعم.
واستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة متفق عليه،
فدل هذا على مشروعية العارية. نعم.
واستعار من صفوان أضراعا وقال: مضمونة، رواه أبو داود.
نعم. وكان كان مشركا، فدل هذا على جواز الاستعانة بالمشرك إذا رأى المصلحة في هذا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لن نستعين المشرك هذا أيضا محمول على محمل معين، ألا وهو إذا كان الإنسان مستغنيا عنه، فإن استغنى عنه فلا يجوز الاستعانة به، يسلم أولا ولا تستعين به. أما إذا احتجت إلى المشرك فيجوز الاستعانة به بضوابط ألا تكون الولاية له ولا ترتب على ذلك مفسدة عظيمة للمسلمين. فالنبي استعان بالمشرك الذي قال إن لا نستعان بالمشرك, هو الذي استعان بالمشرك, هو الذي استعان بالمشرك. فاستعان بأذراع صفوان, واستعان بعبد الله بن أريقط, واستعان ببني خزاعة, عين من بني خزاعة في فتح مكة. نعم.
وله عن يعلى نحوه وقال مؤداة.
نعم.
وعن أبي أمامة مرفوعة العارية مؤدات حسنه الترمذي. وعن سمرة مرفوعة على اليد.
ولهذا نعم, ولهذا اختلف العلماء هل العارية تضمن بإطلاق حتى لو ما أتلفها تضمن, ولا تتبع قاعدة أيضا الأضمان إذا كان متعديا فإنه يضمن, وإذا لم يكن متعديا فإنه لا يضمن. إذا استعمل العارية فيما أخذها من أجله, أخذ سيارة مثلا يذهب بها القراءة, أخذ كتابا يقرأ فيه أو كذا, فتلف من غير تعد فإنه لا يضمن. أما إذا استعملها في غير ما استعارها من أجل, أخذ سيارة القاهرة ولكن بالغد مثلا بعدما قضى مشوار القاهرة ذهب مثلا, هو أعطاه أسبوع فذهب إلى الإسكندرية أو ذهب إلى كذا مكان آخر, فهل إذا تلفت منه يكون متعدين على اعتبار أنه استعملها في غير الباب الذي أخذ منه؟ قال العلماء إذا كان هذا استعملها في غير ما استعير من أجلي, هذا في الذي فيه الخلاف. فمن أهل العلم من قال طالما أنه لا يخرج عن الحد المأذون له في ذلك, فالقاهرة الإسكندرية كل هذا طالما أخذها أسبوع فهو ما أخذها لليركبها, ولا فرق أن نخص بذلك القاهرة والإسكندرية أو أي مكان. حينئذ إذا تلفت من غير تعد منه فإنه لا يضمن, فإنه لا يضمن. ومن من قال لا يضمن مطلقا, والصحيح أن العارية لا تضمن إلا إذا تعدى أو تلفت, وعليه تحمل هذه الآثار. العارية مؤدة يعني إذا تلفت بتعد منه. نعم.
وعن ثمرة مرفوعة على اليد ما أخذت حتى تؤديه, رواه الخمسة.
نعم.
ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعة أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك.
نعم. يبقى العارية كغيرها إن حصل تعد ضمن وإلا فلا يضمن. نعم.
باب الغصب. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم.
باب الغصب هو الأخذ بقهر وقوة, يأخذ حق الغير بقهر وقوة. نعم.
قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
نعم. لا يجوز من ذلك الغصب أن تأخذ حقا لأخيك أو حقا لأختك وتغتصب هذا الحق ولا تؤديه إليها, فهذا من الغصب, والغصب محرم. نعم. حتى لو اشترط إذا لم يتعدى فلا يضمن. نعم. لأنه ليست يد المستعير يد المتعدي, هو أمين, والأمين ما يضمن إلا إذا تعد. نعم.
وقال صلى الله نعم. عليه وسلم
نعم هذا متعد إلا إذا كان فيه إذن, سواء إذن عرفي أو إذن ملفوظ. يعني مثلا أعطاني كتاب أقرأ فيه فأنا سأصلي السنة وأنت تفتح كتاب تقرأ فيه مثلا, فهذا جرت به العادة لا إشكال في ذلك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا, متفق عليه.
فالغصب تنافى مع هذا, فالغصب تنافى مع هذا, فإنه من أخذ أموال الناس بغير طيب نفس منهم ومن أكل أموال الناس بالباطل, فيدخل في نص النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا, متفق عليه. نعم.
وعن أنس مرفوعة
لا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه, والغاصب ما طابت نفس أخيه بهذا المال وبتلك الأرض فهو غاصب ظالم. ولهذا كما قلنا يضمن على كل حال, والقاعدة أن يد المعتدي تضمن على كل حال, ولا يقال إن كان مفرطا أو كان متعديا أو كان كذا, لا تضمن على كل حال, يد الغاصب تضمن على كل حال المتعدي بالأخذ. نعم.
وعن أنس مرفوعة: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، رواه ابن ماجة.
نعم.
وعن ابن السائب أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه، رواه أبو داود.
نعم، لا يجوز لأحد أن يأخذ عصا أخيه لا لاعبا ولا جادا، لأن هذا يفزعه، يعني إذا كان هذا على هذا الوجه فكيف بالذي يأخذ عصاه غصبا. لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه، رواه أبو داود، ولا يفجعه في ذلك. كذلك مثل هذا العصا، يأخذ النعلين، يأخذ الكتاب، يخفي هذا من باب ممازحته، لا يجوز لا جادا ولا لاعبا، حتى لا يفزعه ولا يدخل عليه الفزع. فلا يجوز الممازحة في هذا النوع، تخفي حاجة أخيك. ومثل أيضا لو خبرته بخبر بالتورية يدخل عليه الحزن، ثم بعد مدة تقول له كنت مازحا، لأن العلة واحدة، العلة واحدة. هذا يحزن يبقى يبحث عن علي نصف ساعة مثلا، شك أنه يدخل الحزن. أو كتاب مثلا اشتراه من إسماعيل، اشترى كتاب 2500 وبعدين وضعه في الخلف فما وجدوه على مدار نصف ساعة، لك أن تتخيل لعله تأتي سكتة قلبية في هذا، يبقى أنت السبب، فلا ينبغي. أو يدخله أو يدخل عليه غم، فهذا لا يجوز. ففي أي شيء بقى، سواء خبر لكن بشر، بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر. الإنسان يبشر ولا يزعج إخوانه ولا يدخل عليهم الحزن، هذا الأدب الإسلامي الرفيع، هذا في المزاح، فكيف إذا كان في جد. نعم.
ولهما عن سعيد بن زيد مرفوعة: من غصب شبرا من الأرض طوقه من سبع.
فإذا كان من أخذ عصا على وجه الممازحة يجب عليه أن يردها، فكيف إذا أخذها على وجه الغصب. نعم.
ولهما عن سعيد بن زيد مرفوعة: من غصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. وعنه مرفوعة:
نعم، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذي بشر بالجنة، هو من العشرة المبشرين بالجنة، ولهذا استدل بهذا الحديث على المرأة التي اتهمته بأنه أخذ أرضها وكذا، فقال: أنا أخذها بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غصب شبرا من الأرض توقع من سبع أراضين. ولهذا دعا عليها رضي الله عنها أن تموت في أرضها، فماتت في أرضه، ماتت في أرضه. ففي هذا جواز دعاء الظالم على من ظلم، هذا جائز، المظلوم على من ظلمه، وكذلك دعوة سعد بن أبي وقاص على من ظلمه، على من ظلمه، فيجوز هذا، يجوز الإنسان يدعو عليه، لو دعا عليه هذا جائز. نعم.
وعنه مرفوعا:
ولهذا قال النبي: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فلو ما كانت دعوة المظلوم جائزة مباحة لما استجاب الله لها، لأن الله لا يستجيب دعاء محرما. نعم.
وعنه مرفوعا: ليس لعرق ظالم حق.
نعم.
رافع مرفوعا:
أي أنه إذا زرع في أرض غير أرضه فإنه مخير بين أن يقلع ذلك وبين أن يبقيه ويدفع له قيمة نفقته. ومثل ذلك العلماء قالوا كذلك لو زرع في أرضه ثم مال الغصن في أرض غيره أو في بيت غيره، فهل وأصل الشجرة عنده لكن مال الغصن عنده، هذا ليس من حق، يمنع غصنه إذا لم يأذن له جاره، يمنع غصنه. ولو أراد جاره أن يؤجر له هذا لأجره، هذا جائز له، جائز له، جائز له. ومثل الآن مثلا بعض الزراعات أو بعض الأشجار قد يمتد جذرها حتى تصل إلى ملكي أنا، فقد تقلع صورا أو تضر جدارا، فيجب عليه أن يقص هذا الجذع بحيث لا يضر جاره، ولا يجوز أن يحفر في ملكه ما يضر جاره كذلك، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. ولا يجوز للإنسان أن يعتدي على حق أخيه ولو بشبر، وكذلك لا يجوز أن يضر أخاه. نعم.
وعن رافع مرفوعة: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، حسنهما الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له
في فمن غصب أرضا وزرع فيها سنة سنتين ثلاثة أربع سنوات عشر سنوات فإنه يدفع أجرة هذه الأرض طيلة غصبه له، سيارة يدفع أجرتها أيضا طيلة غصبه له لها. لكن إن كان بتأول في نزاع بين الإخوة مثلا أنا فعلت أنت فعلت نزاع فهذا لا يضمن، وإنما يفصل القاضي في هذا. فانفصل القاضي بعد 10 سنوات استلم صاحب الحق حقه ولا يضمن الآخر لأنه كان متأولا. أما إذا كان غاصبا معتديا قاهرا لأخيه وأخذا حقه فهذا الذي يضمن. أما إذا كان في تأويل نزاع ثم فصل القاضي بعد 10 سنوات فهذا لا يضمن شيئا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل. متفق عليه.
نعم. اثنان اشترك في عبد كل منهما له نصفه، فأعتق أحدهما نصفه، صار العتق على الآخر إن كان الآخر لديه مال يعوض أخاه. يعني من اعتق نصفا من عبد فإنه يدفع النصف الآخر لأخيه ويصبح العبد حرا. طب لو ما عنده قدرة أن يدفع، لو ما عنده قدرة أن يدفع يبقى كما هو ويكون مبعضا، هذا العبد المبعض الذي يكون نصفه حر ونصفه عبد، يتبعض أحكامه بناء على الحرية والرق. فإن كان عنده مال إذن فإنه يدفع قيمة نصف أخيه له ليصبح حرا، إذا لم يكن عنده مال فإنه يبقى هكذا مبعضا حتى يتم عتق النصف الآخر. نعم.
وللبخاري أن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم كثرت قصعة،
هذا في باب الإتلافات، فكأنه قال باب الغصب والإتلاف، هذا أضاف إلى الغصب الإتلافات أيضا. نعم.
وللبخاري أن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم كسرت قصعة الأخرى فدفع قصعة الكاسرة وحبس المكسورة.
نعم. إذا أتلفت قصعة أختها ضمنت ذلك، ضمن ذلك فتدفع قصعة لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع قصعة الكاسرة وحبس المكسورة، هي لك، هي لك. نعم. وأخذ منها السليمة. نعم.
وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: من وجد عين متاعه عند رجل فهو أحق به. وفي لفظ: إذا سرق من الرجل متاعه أو ضاع فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أبو داود.
نعم. يعني واحد مثلا سرق مني سيارة وباعها لآخر وأنا وجدت هذه السيارة أخذها، طيب بس الرجل هذا كان اشتراها من السارق، يرجع على من باعها، أما أنا فهي لي، هذه لي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه:
ولا يجوز شراء المسروق ممن يعلم أنه سرقه، لا يجوز. واحد جاءك بسيارة بمسجل بأي شيء ودراجة بخارية وباعها لك يريد 1000، ومعلوم أن هذه الدراجة لا تباع إلا 5000، يعلم أنها مسروقة، يقول: لا يا أخي أنا حر وأبيعها بهذا لأن في حاجة إلى هذا المال، فلا يجوز لك أن تشتريه منه. إذا علمت أن هذا مسروق أو غلب على ظنك فلا يجوز شراء المسروق، إلا إذا كنت ستأخذه وترده على ماذا؟ على صاحبه، وتتمكنان من أخذ العوض ممن سرق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار. متفق عليه.
العجماء يعني البهيمة، جبار يعني جنايتها هدر، إلا إذا حصل أيضا تعد، بهيمة تمشي في الشارع أو كذا فضربت ولدا أو غير ذلك، فهذه البهيمة جنايتها جبار يعني هدر، إلا أن يكون هناك تعد، كأن يلزم صاحبها أن يمسكها فتهاون في ذلك فيضمن، فإن تهاون ضمنه. كذلك إذا اعتدت على زرع أحد، فإن كان في وقت يجب عليه أن يصونها ولا يسيبها ضمن، إن كانت في وقت يجب على أهل الأراضي أن يحرسوا أرضهم فإنه لا يضمن. المهم حسب التعدي والتفريط، التعدي والتفريط. فمن ذلك مثلا أن يربط حماره في الطريق، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، وهو في بيته والحمار مربوط في الشارع، فرفص الحمار غلاما أو أحدا، يضمن، يضمن، لأنه اعتدى فربطه في محل لا يجوز له أن يربطه فيه، أن يربطه فيه. كذلك أيضا إذا ركب دابة فإن ضربت الدابة بمؤخرتها رفصت من المؤخرة فلا يضمن، لكن اعتدت بمقدمها الذي هو ملزم بأن يمسكها منه فإنه يضمن. فهذا يرجع فيه للعرف عموما. القاعدة أن العجماء جبار يعني جناته هبر إلا أن يكون هناك تعد أو إيه أو تفر، سواء ما تعلق بالحرث وكذا أو ما تعلق بغيره. نعم. كان في أراضي مثلا بتكون قريبة من المساكن أرز وكذا فيخرج الدجاج والطيور عليها فتفسد على الرجل أرزه، والرجل يمنع الناس من أن يسيبوا الطيور وكذا والناس لا يبالون، هؤلاء يضمنون؟ نعم يضمنون، هؤلاء يضمنون، هؤلاء يضمنون. ولا يقال احرس أرضك، لأننا لا نلزم الرجل أن يحرس أرضه طوال الليل والنهار، ولكن أنت احبس الطيور، احبسها. نعم نعم. السيارات في الشوارع حسب القانون مسموح لك صف أول يبقى صف أول مسموح لك، الصف الثاني لو حصل تعد هو سببه كان يكون مثلا أنا رجل أمشي في حارات ثلاثة مثلا فأنا بأفادي سيارة أمامي قانونا فديتها فإذا أنت أمامي فدخلت فيك، أنت رقم كم بقى؟ رقم اثنين واقف الصف الثاني، يبقى أنت عوقت سيرا، بالتالي هو يضمن لأنه معتدي، معتدي تعدى بوضع السيارة هنا. لكن لو كان على جانب الطريق مسموح له أن يقف، فإذا وقف في مكان مسموح له فأنت المتعدي، وإذا وقف في مكان غير مسموح له فإنه المتعدي. نعم. من الذي قتل؟ صاحب السيارة ولا السائق؟ خلاص هو اللي عليه، هو اللي عليه.
أبراد الحمام تشوفها في التراب، يعني حمام غريب يأتي في هذه الأبواب وبعدين يفرش يبيض.
نعم يعني تسأل عن أخذ الحمام يعني؟
البناء نفسه بناء برج في وسط البيوت
جرت العادة به، وجرت العادة أيضا بأن الحمام يأتي هنا وهناك، فإذا استطعت أن تطيره طيره، وكما يأتي حمام الناس عندك يأتي حمامك عند الناس، فإذا كان الأمر هكذا فإذا كان كنت تعلم صاحبه اذهب إليه أو تستطيع أن ترده فرده، وإلا فما جاءك من هذا الحمام انظر قيمته وتصدق به عن صاحبه وتنتفع به وتستفيد، لأن قد يصعب أن ترجعه وخطأ أن تعرف صاحبه، يصعب هذا. نعم. نعم هذه مسألة مهمة، صاحب الزرع هل له أن يضع صما بحيث إذا نزل شيء من الحيوانات إليه أو من الطيور فإنها يعني تموت؟ الذي يظهر أنه لا يجوز له ذلك، لأن هذا تجاوز، فقط أنت لك الضمان، فبطة أخذت شيئا يقدر بعشرة جنيهات خذ العشرة جنيهات، لكن بطة بمئتين جنيه تضع صما وقد يشربها بهيمة وقد يشربها إنسان، هذا شكل متعدي، هذا مثله مثل إيه؟ مثل من يضع أو يوصل إلى البوابة طيارا كهربائية، ليه؟ من أجل أن لو جاء سارق يسرق فإنه يقتل أو يموت، وقد يأتي واحد غير سارق فيتعرض لمثل هذا، لا يجوز، هذا من التعد. نعم نعم. مؤخرة السيارة مالها؟
العجلة طارت منها خبط عربة
تانية. هذا إذا العجلة طارت وأنت تقود السيارة بسرعة قانونية ولا تفريط، يعني ممكن تكون أنت مثلا غيرت العجلة أو الكاوتش أو الكفر غيرته ولم تضبط إيه مسامير، يعني بنتهاون مسمارين كفاية أو كذا، إذا لم يثبت عدى ولا تفريط فلا شيء عليك، فلا شيء عليك، وحتى لو في مقدمة السيارة مش مؤخرة السيارة، حتى لو مقدمة السيارة فهذا شيء لا دخل لك فيه، لا دخل، طالما أنه ليس عائدا إلى تفريط منك. نعم. حتى لو حذر، لأن هذا زيادة، يحذر لو نزل شيء أضمنكم إياه، هيبقى عليك بقى القيمة والأنفار وكل شيء. لا ده تعدي. طيب جاء واحد غير الجيرة وبعدين دي عقوبة زائدة، دي عقوبة زائدة، لأن انت لو راح مثلا منك حمالة مثلا أرض مثلا خمس ست غابات بيجيبوا شكارة رز مثلا بمئة جنيه، ثم انت تقتل بهيمة بثلاثين ألف جنيه، هذا يحصل؟ لا هذا تعدي، هذا تعدي. لكن لو شيء سيناسب لا بأس به، لو شيء سيناسب يكون في تعدي هذا لا بأس به. للدفع الصائل يا دكتور، دفع الصائل يكون بقدره، هذا ما بدفع الصائل، والصائل ما يدفع بالايه؟ بالأيسر بأيسر، بالشيء الذي يقدر. فإذا كان يندفع بشيء قليل فيدفعه بالكثير. نعم نعم. من اللي هيدفع؟ يدفع مالا للسارق ليرد الشيء، يعني سرق سيارة فيعطيه 30,000 جنيه، هي السارق 300 ليرد إليه. أما السارق فينبغي أن يقام فيه حد الله عز وجل إذا توافر الشرط. الثاني لا يجوز له أخذ ما أخذ لا قليل ولا كثير، لكن إن كان لا يستطيع سرداد ماله إلا بهذا دفع، وهذه من جملة المظالم، هذه من جملة المظالم، لكن الآخذ آثم. آه نعم نعم. كهرباء إيه؟ تبي كهرباء ليه؟
عشان لو أحد يسرق هنا الآن دلوقتي، لو طبقنا قاعدة إن هي الآن دلوقتي في هذا في أمر مخفي.
نعم.
ولن يتعرض له إلا السارق.
ولو ولو هذه عقوبة زائدة. هذه عقوبة زائدة.
هو دلوقتي السارق هو الذي يعني عدى، يعني هو.
بطارية السيارة بكم؟ ب600 جنيه. يوم كهربها يقتل إنسانا عشان بطارية سيارة؟ نعم هذه فيها زيادة لا شك، وما هكذا تدفع هذه المسائل. نعم لو أنها لو أنها العجلة هذه انفلتت من السيارة وطارت من السيارة فقتلت شخصا ما لم يكن متعديا لا شيء عليه، هذه أمور طارئة. مثل لو مثل لو نزلت صخرة من على جبل، مثل لو حصل شيء مثلا خرج عليه شيء بدون اختياره، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. نعم. لو ضرب معتاد لا تعدي فيه، لو ضرب معتاد فمات بسبب هذا وضرب معتاد فهذا من قتل الخطأ، لكن إذا كان ضربا يقتل بمثله فعليهم القصاص. نعم لأنه ما يجوز لهم هذا، يرفع أمره إلى القاضي، يرفع أمره إلى الحاكم. نعم. ده بيحصل كثيرا صحيح. نعم يبقى من جو يبقى سيارة 30,000، يبقى أخذوا سيارة 30,000. نعم
لو كان السائل فقدت
نعم
فقدت مثلا السائل تدخل تخرب في البيت وتأكل كذا وتأكل كذا، نقول له تبعها بالأخفة الأخف، يقول دفعتها بالأخفة الأخف
وقتله
ثم في الآية النهاية يقول
لا بأس لا بأس. نعم
سعيدة في الضرب يعني بلد تضرب بدأ.
نعم لو كان من باب عقوبة، عقوبة بس بس بدون قتل ولا شيء، تأديب يعني وقت الحدث ذاته، فهذا قد يكون يقال يعني أن هذا من باب عادي أو، لكن لكن الو الو الواجب على الإنسان أن يرفع هذا إلى ولي الأمر، يعني يمسكوه ويرفعوه الى ولي الامر.
خلونا شيخنا بيقول الصالح بشري هم فعلا حصل احداث بلد بيسلموا الحرامي مرتين ثلاثه
ما فيش مشاكل
يمشي انه معه ست وهو مسؤول بتاعه، هم البلد كلها جايبه له حرامي، فين السلاح يا جماعه؟ هو كان خلاص بقى مثلا صاحب السكه خده وصاحبه وكان جاي سلاح،
هذه مسائل بقى قانونيه الله اعلم بها. هذه مسائل قانونية الله أعلم. لكن عموما لو أن الإنسان دفع هذا الصارخ بضربه أو شيء هذا له له ذلك. لكن لو اندفع وخلاص فأنت لا تتبعه، ولهذا الناس لا يتبعون إذا فر خلاص الناس لا يتبعون، إلا إذا كان هترتب مسألة طرد فيمسكونه للحاكم. نعم بعد الإيه؟ هذا للقاضي، هذا للقاضي. نعم.
ولأبي داود، ولأبي داود والرجل جبار.
والبئر جبار، ما معنى البئر جبار؟ البئر جبار يعني واحد بيحفر بئرا فانهال البئر عليه وبيحفر، فصاحب البئر لا يضمن، صاحب البئر لا يضمن. لكن لو البئر حفر في طريق طريق الناس وجاء أناس فوقعوا في البئر فإن صاحب البئر يضمن لأنه متعد. لكن لو أنك استأجرت رجل يحفر لك بئرا فانهال البئر عليه فإنه لا يضمن. والمعدن جبار، ما معنى المعدن جبار؟ إذا كان في منجم أيضا أو كذا فإنه أيضا ما لم يقع تفرط وتعدي فلا يضمن. نعم. في الإيه؟ مالهم؟ هؤلاء معتدون، هؤلاء معتدون. نعم.
وعن النعمان مرفوعة: من أوقف دابة في طريق المسلمين أو سوقهم فأوطأت بيد.
والرجل جبار الذي يظهر أنه رجل البهيمة ما لم تكن متعدية. نعم.
وعن النعمان مرفوعة: من أوقف دابة في طريق المسلمين أو سوقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن، رواه الدارقطني.
نعم.
وللخمسة إلا الترمذي،
يعني إذا كان على وجه التفريط والتعد.
وللخمسة
طبعا من أخذ دابة في طريق المسلمين أو سوقهم هذا هذا متعدي، لأن مثل هذه الأماكن لا يقف فيها لا تقف فيها هذه الدواب فيكون معتديا. نعم.
وللخمسة إلا
لكن لو في أرض مثلا ربطها في أرضها، هذا ليس طريق مسلمين، ليس طريق الناس، فربطها في أرضه وجاء واحد يمر من خلفها فضربته لا يضمن. أما طريق الناس فهذا طريق للمارة وليس لربط هذه الدواب. نعم.
وللخمسة إلا الترمذي عن البراء،
فهذا يضمن على كل حال. نعم.
وللخمسة إلا الترمذي عن البراء: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل.
هذا كان عرفا عندهم، فنفس المسألة أيضا عندنا حسب الأعراف في تعدي البهائم يرجع في ذلك العرف. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: من قتل دون ماله فهو شهيد، متفق عليه.
نعم. يعني إذا اعتدى أحد صال على مالك وكذا فدفعته بالأيسر فأيسر، فإلا من دفع إلى بالقتل فقتل فلا شيء على من قتل. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شقق زقاق الخمر، رواه أحمد.
نعم. لأن الخمر محرم، فولي الأمر إذا رأى خمرا فإنه يريقه ويقطع قربه وكذا لأنه محرم ولا يجوز بيعه، فإن كنا يتحول إلى خل يحولها فهذا لا يجوز بفعل الفاعل لا يجوز، لكن لو تحولت بنفسها صارت خلا وصارت طاهرا، لكن أن يعالج بنفسه فهذا محرم، فهذا من جملة ما يجب ماذا إتلافه. كذلك آلات الموسيقى والغناء يجب إتلافها على نحو ما تستعمل في الموسيقى. نعم. فكل محرم ولي الأمر يغيره بيده بإتلافه. نعم.
وللترمذي عن أبي طلحة.
لو إيه؟ إذا رأى ولي الأمر أن يعزره بإتلافها له ذلك، وإذا رأى أن يريق الخمر ويأمر بالانتفاع بالأواني لا إشكال في ذلك، لكن ممكن يفسد هذه الأواني من باب التعزير، من باب التعزير. نعم.
وللترمذي عن أبي طلحة رضي الله عنه
ويكون هنا، يكون هنا التعزير بالمال يعني بإفساد هذا المال عليه عقوبة له. نعم.
وللترمذي
نعم هذا يحتاج إلى اولا دليل اذا صح الدليل في فضل الموت يوم الجمعة، هذه واحدة. الامر الثاني ان جميع الفضائل الواردة في اعمال معينة او في من مات مثلا في زمن معين في ارض معينة كلها منوطة بقاعدة توفر الشروط وانتفاء الموانع، اي ما لم يكن مانع يمنع من لحوق الفضل به. فقد يموت منافق يوم الجمعة، وقد يموت منافق في المدينة. مات منافقون في المدينة، فإذا قيل فضل الموت في المدينة فلا يلحق المنافقين، أي ما لم يكن هناك مانع. نعم.
وللترمذي عن أبي طلحة في خمر لأيتام،
لا التعيين لو كان إنسانا فاضلا وكان صالحا نقول نرجو له، لكن لا يجزم له بالثواب، يقال فلان هذا مثلا حصل فضيلة كذا، هذا عند الله، لأنه قد يكون هناك مانع يخفى عليك. نعم.
وللترمذي عن أبي طلحة في خمر لأيتام قال صلى الله عليه وسلم أهلك الخمر واكسر الدينان،
مع أنها لأيتام، ما قال النبي بيعوها، فدل هذا على أن المحرم لا يباع وأنه ينبغي أن يراق، فالخمر يراق. قال واكسر الدينان على وجه التعزير، لكن إذا رأى السلطان مثلا أو رأى الحاكم أنه يبقي الدينان أو الأواني للانتفاع بها أبقى ذلك، أبقى ذلك. نعم. أو كانت مثلا أواني لي لا يوضع فيها مثلا إلا خمر، أو هي خاصة بهذا، أو لا ينتفع بها إذا ما أريق الخمر الذي فيها فإنها تكسر معها. نعم. 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 لا نقول الأزمنة الفاضلة، الأمكنة الفاضلة، جميع الفضائل، من فعل كذا فله كذا، فقد يفعل واحد كذا وليس له الأجر. ليه؟ لتخلف الإخلاص. ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، يبقى قاتل المشركين وأحسن في القتال، فما ترك شريدة ولا وريدة إلا تبعها، قال النبي هو في النار، قال النبي هو في النار. قدر، قدر يعني إيه؟ كيف مقدور؟ تكلم بعموم، بعموم. خلاص ما فيش حد خالص يكون له هذا. طيب هو ما فيش عمل، انت تعليق على ايه هنا؟ طب تمام تمام، اللي مات يوم الجمعة هذا حتى يحصل هذا الفضل لابد ان يكون له عمل سابق، مش عمل يوم الجمعة، لابد ان يكون محلا لقبول هذا الفاضل. كيف قدر يعني؟ نعم، يكون محلا، او مات في ارض كذا، او مات في ارض فاضلة، او مات في محل فاضل، او بسبب عمل فاضل، سبب عمل فاضل، نقول نرجو له، لكن لا يجزم له بهذا، لانه قد يطلع على كذا يكون هناك مانع لا نعلمه. ما لك فلان ما رك هنا، فلا قد كنت تأمر وتنهى، كنت أمرنا تنهانا، فقال كنت أمركم بالمعروف وآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، هذا خفي عليهم لذا تعجبوا إذ يعذب. فممكن الإنسان يفاجأ بمثل هذه الخاتمة، عاقبة هذه الخاتمة، لكن هذا يوم القيامة، لكن لنا الظاهر. فلذا نقول الفضائل، كل الفضائل الواردة في الأعمال فضائل، إنما هي معلقة على تجنب الموانع التي تحول بين الإنسان وبين تحصيل الأجر، لأن الأجر موقف على الاتباع والإخلاص. أما الاتباع فهذا أمامي قد أحكم عليه، وأما الإخلاص فهذا سر بين عبدي وبين ربي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يكلم في سبيل، وقال من قاتل لتكون كلمات الله العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمات الله العليا فهو في سبيل الله، عين النبي أن هذا القتال كان في سبيل الله، وأن هذا المقتول شهيد وناو في الجنة كعبد الله بن حرام وكذا، نعين، أو ثابت بن قيس نعين. لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا نعين، لا نعين بتحصيل أجر أو بحصول جنة أو بحصول عقوبة، الله أعلم، قد يكون الله اطلع على توبة له، يكون قد تاب قبل يموت بدقائق وأنا لم أطلع على هذا، فيوكل الأمر كل هؤلاء لله عز وجل. لكننا كما قال الطحاوي نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، المحسن نرجو له الجنة والمسيء نخاف عليه. نعم. نعم 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 حسب يعني تصحيحها وتوافع. نعم يزين مركبة ليه يعني؟ نعم وهي معروفة أنها لا تستعمل إلا في الخمر. نعم نعم الله أعلم يعني هي من جانب الإباحة هي مباحة طالما تستعمل في مباح لكن من جهة التذكير بمعصية وأنها رمز على معصية فينبغي الإنسان يتنزع عن هذا. لا أضع أنا في سيارتي زجاجة كذا لأنها قد تذكر المعصية وقد تروج لها يعني وتذكر الناس بذلك. نعم أي نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الشفعة عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله
عليه وسلم الشفعة معناها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها منه بثمنها المستقر كما ذكر العلماء. أنا وأنت شريكان في قطعة أرض وشركتنا على المشاع أنت لك نصف وأنا لي نصف لكن لم نحدد ولم تضرب حدود وتصرف طرق ولا شيء فأنت بعت نصفك دون أن ترجع إلي أنا بعت نصفك على المشاع أيضا فيجوز فأنا لي حق الشريك لحق انتزاع هذه الحصة التي باعها شريكي ممن اشتراها منه مع دفع الثمن للذي اشتراها. أقول أنت اشتريتها بكم؟ بمائة ألف خذ المائة ألف. لا أنا اشتريت والبيعان بالخير ما متفرقة هذا إذا كان البيع بحق لكن هذا الرجل باع بيعا لا حق له فيه لابد أن يرجع إليه أولا. فالشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن باعها إليه مع دفع الثمن ولذا يشترط فيها شروط. الشرط الأول أن يكون غير عالم بالبيع يعني فرضنا أن الشريك عالم أو قال له شريكه تعال إيه اشتري هذه قال لا أنا ما أشتريها أو أراد أن يشتريها بأبخس الأثمان قال يا أخي فلان أراد أن يشتري مني بمئة قال لا تعطوني بعشرين وإلا ما في أحد ينزل فباعها. فإذا حصل العلم أو حصل الغبن وكذا فإنه لا يجوز له أن ينتزع الحص. ولهذا لو كان غائبا وباع حصته ولو نزل بعد 10 سنوات له أن ينتزع ذلك طالما أنه ما علم. كذلك أيضا أن يكون قادرا على دفع الثمن فلان اشتراها بمئة طب هو أراد أن ينتزع لكن قال أنا ما معي المئة اتركها كذا حتى يتسنى لي الشراء لا لا يجوز أعطي المال لمن اشتراها وخذ حقك وإلا فلا يجوز لك. يبقى مع دفع ليه مع دفع الثمن إذا كنت عاجز عن دفع ثمني فليس لك حق لأنه لو قال الشريك لك اشتريها الآن وأنت عاجز عن دفع الثمن والرجل أن يبيعها فبعها على غيرك جاز له ذلك. فكذلك أيضا أنت إذا كان عندك ثمن تستطيع أن تنتزع ذلك انتزعت وإلا فلا يجوز لك هذا. نعم
عن جابر رضي الله عنه
بالنسبة لضرب الحدود لو قلنا فضلنا الأرض مثلا تحصل في مجال الدين يلزم ذلك
في إيه الإيه
يلزم الشفاعة ألا تبقى ضربة الحدود أو
ترعى الشفاعة على شرط فيما لو في فيما لم يقسم كان على وجه المشاع لكن إذا قسمت وصار في حدود لكن في حقوق مشتركة باقية يعني نحن مثلا قطعة أرض كانت شراكة على مشاع بعدين بعد ذلك كل أخذ نصفها وضرب حدا لكن بقيت أشياء مشتركة كمثلا حد بينك وبين المشترك تصرفان فيه الماء أو ترويان منه أو كذا هذا مشترك أو بنيت بيتا وبين بيتا ولكم مدخل خاص صحيح كل واحد بيته تميز عن آخر لكن فيه حقوق مشتركة فهل تثبت الشفعة بهذا أم لا أم لا وهل إذا باع حقه للآخر أن ينتزعه أم لا، خلاف بين أهل العلم، والظاهر أن له الحق في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، ولم يقل فإذا وقعت الحدود فقط، لم يقل فإذا وقعت الحدود فقط، وإنما قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي أن صار كل واحد متميزا بحقه. أما إذا كان هناك منافع مشتركة بينهما كجدار مثلا مشترك، كمدخل خاص مشترك، فإنه يبقى له الشفعة. ولأن أما إذا كل واحد عرف حقه ثم هناك جيرة، فهل الشفعة تقع بالجوار، مجرد جوار فقط؟ خلاف بين أهل العلم أيضا، لأن النبي قال الجار حق لصق به، ولكن الصحيح أن الشفعة هنا إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق أنها تكون مستحبة وليست واجبة، وبهذا تجتمع الأدلة في شفعة الجار وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وقد وقعت الحدود وصرفت الطرق، فنحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار وحق بسق به على الاستحباب وليس على وجوب، وبذلك تجتمع الأدلة. إذن الشفعة تكون في ما لم يقصب ولم يتميز، أما إذا تميز بالأمرين بوقوع الحدود وصرف الطرق فلا شفعة في ذلك تجب. كذلك الجوار. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أن الشفعة تكون فيما يقسم في العقار في الأراضي، إنما هل تكون الشفعة في الحيوان؟ أنا وأنت شريكان في بعير، فبعت حصتي، هل لشريكي الشفعة في هذا؟ لا. ليه؟ لأنها لا تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلهذا قالوا فيما يقع فيه الحدود وصرف الطرق لا فيما لا يقع فيه ذلك، مثل الحيوان، مثل مثلا شيء مع كتاب أو شيء احنا شركاء مثلا فيه، فأنا بعت حصتي فلا تملك أنت الشفعة في هذا. ليه؟ لأنه ما له حدود ولا طرق ولا آخره، فاختص هذا بهذا الأمر. ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه قال هذا أعدل الأقوال وأقوى الأقوال، أنه فيما لم يقسم فلا يكون فيه شفعة. نعم، لكن بعض العلم يرى فيه شفعة، لكن هذا اختيار ابن القيم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رواية عن أحمد أيضا، وقول أهل البصرة كما نقل كل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو الذي يتفق مع ظاهر الحديث، يتفق مع ظاهر الحديث. فإذا الذي لا يدخل وقوع حدود وصرف طرق لا شفعة فيه، لأنه لا يقسم، لا يقسم. نعم، ليه؟ ما الضرر؟ أن يكون شريكك هشام أو يكون شريكك أحمد أو طلعت، ما في إشكال، تقاضيه كما لو كان الأصلي لا يلائمك، لكن الشفعة لا تثبت إلا بنص، والنص فيها إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وليس في عمومي، يعني فيما يقسم، أما ما لا يقسم ما في شفعة. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لكن في قول كما تقول يا شيخ، في هذا كما قلت مسألة خلافية. نعم،
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه.
نعم،
ولمسلم في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط.
نعم، شوف، في أرض أو ربع أو حائط كل هذا يقسم. نعم،
وفيه لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه،
أي في هذا النوع الذي يقسم. نعم،
وعن أبي رافع مرفوعا الجار أحق بسق به، رواه البخاري.
نعم،
وعن سمرة مرفوعا جار الدار أحق بالدار، صححه الترمذي.
فيحمل هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، أو يكون الجوار الذي فيه شراكة، الجوار الذي فيه شراكة في بعض المنافع هذا يكون واجبا، أما إذا تميزت الحدود وصرف الطرق وكل واحد له حد ووقعت هذا فإن الشفعة تكون مستحبة وليست واجبة. نعم،
نعم. وعن جابر مرفوعا الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة.
تمام، على هذا يحمل حديثه، إذا كان طريقهما واحدة، فيكون هنا جرى حق بالشفعة في مسألة إيه؟ اشتراك في بعض المنافع، وكان طريقهما واحدة. نعم.
حسنه الترمذي وقال شريح الصغير أحق بالشفعة حتى يكبر.
يعني هذه مسألة، ما لو كان الحق لمين؟ ليتيم مثلا. طيب هذا يتيم، ما ليس جائز التصرف ولا شيء، ننتظر حتى يكبر، ننتظر حتى يكبر. نعم.
وعن أبي هريرة مرفوعة لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.
يعني احضر الحيلة في الشفعة. كان مثلا تأتي أنا هشام آتي أبيع نصيبي من صلاح، صلاح شريكي، فأنا أبيع نصيبي، أبيع نصيبي وأكتب العقد بنصف مليون وهي أصلا بخمسين ألف، حتى إذا علم صلاح بأنني بعت حقي، طبعا له حق الانتزاع بقى ممن اشتراه، يذهب للذي اشتراه، قل تعالى أنا أخذ هذا الحق منك وأدفع عليك الثمن، طيب اتفضل ادفع نصف مليون، قال لا أنا ما أقدر، قلنا خلاص سقط حقوك في الشفعة، والشراء الفعلي الحقيقي بخمسين ألفا فاحتال من أجل هذا، أو يكتب عقد هبة له مثلا ليس بيعا، لأنه لو وهب الواحد جزءه وحقه فلا شفعة، إذا كان بهبة فلا شفعة، وهذا عقد صوري، إنما الحقيقة أنه عقد بيع، فإذا ثبت هذا بقي الحق للشريك. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه بسند ضعيف.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوديعة.
شفنا. نعم.
إذا ثبتت الشفعة لأكثر من طرف وهم متساويان، فمقدم هنا العرف أم يقتسم الشيء؟
الشفعة لهم، يعني لو أربعة في قطعة أرض فباع واحد حقه الربع فالثلاثة لهم الحق في هذا، إلا أن يتنازلوا أو نقرع بينهم أو الثلاثة يشترون الحق معا. نعم.
قال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه،
فدل هذا على أن الوديعة هي من جملة الأمانات، استودعك شيئا أمانة عندك بخلاف العارية، العارية لتنتفع بها، أعارك شيئا لتنتفع به، يبقى أباح لك استغلال هذه المنفعة، كتاب سيارة كذا، إنما الوديعة أودعك جعل عندك شيئا فهنا لا تتصرف فيه، لا يجوز لك أن تتصرف فيه، إنما العارية أنت أصلا أخذتها لتنتفع بها، هو أعارك سيارة تنتفع بها، إنما الوديعة أعطاه إياك لتنتفع بها، والله لو قال لك ذلك خلاص، قالك دي وديعة عندك، المال هذا خذ وديعة عندك، وإن أردت استخدامه أو أردت انتفاع به انتفع به، لكن المهم يكون يوم واحد رجب تأتيني به، فحينئذ لا إشكال، لكن إذا لم يؤذن لك هذه وديعة لا يجوز لك أن تتصرف فيها. بعض إخواننا مثلا أو بعض الإخوة قد يقول مثلا هذا المال عندي وأنا أريده الشهر هذا، والرجل هذا قال لي المال في رمضان أريده وديعة إلى رمضان، وأنا أحتاج إلى هذا المال الآن، رايح معرض الكتاب أروح أشتري مثلا بثلاثين ألف من مال الأخ هذا، وأنا يأتيني مال إن شاء الله بعد شهرين أو كذا، هل هذا يجوز؟ الجواب لا يجوز، إلا أن تستأذنه، إلا أن تستأذنه، يقول الله أنا أستحي، خلاص استحي من الله عز وجل أن تتصرف في هذه الوديعة دون إذن، لا يجوز لك هذا، ولهذا من تصرف في الوديعة على غير وجهها أو فيما لم يؤذ له فيه فتلف ضمن على كل حال، ما يقال بإذا تعدى وفرط، ضمن على كل حال، يعني مثلا أعطاه مالا في صندوق، فلما أخرج المال اللي في الصندوق وعد وكذا وراح وضعه طلع من الصندوق وحطه في درج فضاع، يبقى تصرف فيه حتى لو ما فرط هو أو تعدى في مسألة الدرج الذي وضعه فيه، أغلقه بمفتاح أو كذا، كونه ينقل من محله هذا تصرف، هذا تصرف. نعم.
وتقدم
فيكون قد اعتدى، والمعتدي يضمن على كل حال. نعم. نعم. والله بعض أهل العلم يرى هذا أن ده تصرف، ما اربط عليها بما بالربطة التي أعطك إياها صاحبه. روح غير الفوس هذا من محل آخر.
وإن كان هذا لمصلحة
يعني بعض العلم يرى هذا. نعم نعم.
تغيير العنق ولا نفسه لو الورق بدلته بورق ثاني هو
نفسه. أي ورق أي ورق.
يعني ورق المبلغ نفسه.
أي ورق مبلغ.
يعني الفئة نفسها شوف نفس.
أي فئة.
ميات مثلاً. شكرا.
حاجة عجيبة غيرت 100 جنيه 100 جنيه ليه تغير من جنيه 100 جنيه
اختلطت بالمال اللي معي
يبقى انت اذا مش موجود في حرز بقى يبقى راجل مثلا اعطاك مثلا 1000 جنيه في جيبه قال لك خلا عندك امانه اذا احتجتها او امانه لكذا اذا هذه بعينها لا تعرف فدي مش مشكله امر في ذلك واسع لان هذا اشبه ان يكون في ذمتك لكن هو اعطاك صندوقا في 1000 جنيه لا تغير شيء نعم ما يجوز ما ي... ولو صرفته في تجارة فله نصف الربح لو واحد اجتهد كده وقال انا مثلا ايه داخل في مشروع هيفوتني فانا اخذ مال الاخ ده نصف مليون عندي حطه في المشروع وبعدين بدل نصف مليون لا كده اصبح شريكا لك كما مر معنا لما اخذ ابن عمر واخر من ابي موسى الاشعري مالا فجعل عمر ربح بينهما اي وكيل اي وكيل وكيل تحصل المال ولا وكيل تنفق المال طب خلاص انت انفقته انت انفقته هو قال كده قال حصله خليه معاك انتفع بيه بس بقى امانة عندك حصلت 100 عين 100 حصلت 1000 عين 1000 انما ما اذن لك ان تنتفع به تنتفع به صار شريكا لك نعم
وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم
شريك لك بعد المشاركة لكن تستفتي أولا نقول لا استأذنه استأذنه نعم يا عبد الرحمن نبل ايه ربح الأصل أخذه لكن الجهد إذا أذن نعم لا ليس له ربح كله لكن في قصة ابن عمر لما أخذ مالا من أبي موسى جعل له عمر النصف ما استسلف كيف استسلف مش سلف اقتراض لو اقتراض ما يبقاش لأبي موسى النصف كان ينبغي أنه يوصلا إلى محله فلما تجار فيه فلهما النصف ولصاحب المال النصف نعم نعم
علمنا العلماء ما تجاوز هذا اذا وضع الاحدي عندي الوديعة يعني
اللي هيجوز على اعتبار ان يكون مأذون له فيه مأذون عرفي مأذون لفظي
بدون
لا ينبغي نعم ادي الامانة الى ما اتمناك نعم فإنما بعضهم بعضا فليؤدي الذي يؤتمن أمانته ولأنك قد تتصرف فيها فتعجز عن سده قد تتصرف فيها فتعجز عن سده نعم نعم كل ده بإذن صاحبها كل ده بإذن صاحبها نعم هو مجرد أمين على هذا المال فيستأذن صاحبها نعم نعم تمام
هذا في الدنانير والدراهم ووجه الجواز إذا قلنا أن الدنانير والدراهم لا تتعين كأنه لا مضرة على المودع في انتفاع المودع بها إذا رد مثلها قد كان له أن يرد مثلها ويتمسك بها مع بقاء عينها لأن المودع قد ترك الانتفاع بها مع القدرة فجاز للمودع الانتفاع بها
ده لو على وجه لا يتميز يعني زي ما قلت لك هو اعطاك مثلا 100 جنيه في جيبك او 1000 جنيه او كذا اشبه ما يكون في الزمة انما لو صندوق لا تفتحه الا ان تستأذن صاحبه
هو كيف لا انا اقترب في جواز التسلف ان الوديعة بغير اذن عبدها في المعونة انه مكروه وفي العطبية المالك تركه احبه اليه وقد اجازه بعض الناس ورجع بذلك فقال كان له مال فيه وفاء وأشهد فأرجو أن لا بأس
يعني بضوابط، يقول له ماله أشهد، طيب يستأذن، لا يجوز له. الأصل أنه لا يجوز له. والقول بعدم الجواز هو القول الصحيح. أموال فين؟
واحتاج
لايه؟
الاموال في القاهره. انا احتاجت الاموال في القاهره وعندي مثلها، انه الغرض هو عين قيمه المال وليس مثلا الغرض منه الورق كما قال
فقهاء. هل هنا يعجز ان يستاذن؟
اذا لم يتاثر
كيف اذا
تاثر مثلا قطعت السبل،
لو انقطعت السبل وله مال في هذا، يعني وله مال مثلا في بلده، فلا بأس إذا كان ينقطع السبل ولا يستعين ولا يستأذن في هذا. ليه؟ لأنه إذا احتاج إلى هذا المال وصاحبه موجود ينبغي عليه بذله، إذا كان قادرا وأنا مليء فيتعين علي بذله، لأن هذا من المعون، هذا من المعون. لكن هذا إذا عجز عن الاستئذان، أما مع الاستئذان فلا ينبغي أن يتصرف فيه كأنها غير موجودة. ماذا لو لم يكن معه مال، ماذا ستتصرف؟
عندي ولدي مثلا في كفر الشيخ، فهو جه الصاحب اللي هو صاحب عضيله، اقول له خذ اموالاتك في كفر.
عموما كما قلت لك، اذا لم تكن في صندوق، اذا لم تكن في حرز، اذا لم تكن في كذا ومال سايل، هذا الامر فيه اوسع اذا كان الانسان على مثل هذه الصوره، لانه هو المهم ان يصل الى فلان في كفر الشيخ 1000 جنيه، فسواء التي في جيبي او التي في خزينتي او التي عند ولدي. انما لو اعطاك صندوقا لا تفتح. نعم.
شيخنا لو أني أقل ببضاعة من شركة أجل، يعني هو عاد معاه ربط الجزء من واحد في الشهر، الجزء ده لدني يوم 20 بطع بتلقى الطلبة 110 اشتغلت جبت لها شغل.
لو ايه؟ لو له دين عندك
هو بضاعة أجل،
بضاعة أجل ايه معايا تسدها في أول الشهر وانت عندك مال يوم 20، هذا خاص بيك. هي انت المهم انت في ذمتك، في ذمتك اموال مبلغ معين يوم واحد في الشهر، دي مالك، هذا مالك انت. نعم
شيخنا.
نعم نعم.
قلت شيخنا انه لا يجوز فتح هذا الصندوق طالما ان فيه اماله. طيب لو قلنا
لا يجوز،
لا يجوز. نعم. طيب لو قلنا ان القاعده العامه انه لا يجوز اتلاف المال، وانا خشيت كمؤتمن أن أترك هذه العملة مثلا فيفوت وقتها وتتغير وكذا وبالتالي تفسد على صاحبها،
استأذن. طيب استأذن،
لا يتيسر هذا،
خلاص غير، ما في إشكالية. لو حصل يقين قال لك الجنيه اليوم أو الدولار اليوم، غدا يبقى 10 جنيهات، ولا تستطيع أن تتصل على هذا الرجل، فهذا تصرف زي تصرف الفضولي كده، تصرف فضولي بما ينفع الرجل، هذا جائز، هذا جائز، لأنه ما يرد هذا عاقل ابدا، بل سيشكرك. نعم. ولعل هذا يدخل في ضمن الامانه اصلا، في ضمن اداء الامانه، فمن الامانه الا تترك بعضا من ماله يتلف عليه او يضيع عليه. نعم.
وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم ادي الامانه الى من ائتمنك،
من ائتمنك على امانه فاديها اليه. نعم.
وعن عمرو بن شعيب مرفوعا من أودع وديعة فليس عليه ضمان، رواه ابن ماجه بسند ضعيف.
يعني المعنى فتلفت بغير تعد منه، لأن يده يد أمين، ويد الأمين لا تضمن إلا إذا فرط أو تعد. نعم.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده ودائع، فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها على أهلها.
نعم نعم. وهذه الودائع قد كانت للمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخن، فدل هذا على ان الوديعه تؤدى ولو الى مشرك. طيب لو صار حربيا، حربي وكان قد اودع عندي مالا ودار بيني وبينه حرب، معروف ان مال الحربي مباح كما ان دمه مباح، فهل هنا يلزم بردها لانه اخذها على وجه الامانه ام ماذا؟ نعم. هل هو ايه؟
انما اعطاه كان حربيا، انما اعطاه لا ترد عليه، اما اذا كان لم يكن حربيا فقد اعطاه، هذا
على وجه على وجه الأمان لا يلزم برده، أما إذا أخذت على وجه الحربية تدفض.
الشيخنا يعطيها لوليد ينظر هل سيستخدمها في محاربة المسلمين فتكون عونا لهم على حربهم؟
لا دي صعبة يعني. نعم
قصة كعب كان هناك في الحرب التجارة معهم جاهزة وإذا أداء الأمانة لهم.
قصة كعب إيه؟
يعني الحرب اللي نزل المدينة كان بين المسلم وبين روح حرب استغل يعني اللي هو جاء الرسالة، فأنا قال يعني التجارة مع الحرب جاهزة إذا لم يكن ضرر لجيش
لا بس هل كانت حرب بينه وبين هؤلاء؟ الله أعلم هذه تحتاج إلى بحث. ويعني هو الأشبه أنه يردها لأن يعتبر المشركين الذين كانوا في مكة كانوا حربيين، لكن تحتاج إلى الرجوع كده. شوف يا عبد اللطيف لو مال الحرب إذا كان على وجه الوديعة أو أمانة، شوف كده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، صححه الترمذي. وعن عائشة مرفوعة: من عمر أرضا ليست لأحد.
ولي الأمر بذل هذا للناس، فمن أحيا أرضا هذا الأصل ميتة فهي له، إحياؤها بتشجيرها بإجراء الماء المياه إليها فهي له، هذا تنشيط للناس على إحياء الموات. نعم. طيب لو ولي الأمر وضع يده على الأرض وقال: لا ليست هذه الأرض لأحد إلا أن يرجع إلي، إلا أن يأذن ولي الأمر له، فحينئذ لا ينبغي لأحد أن يحيي أرضا أخذها إلا أن يرجع في ذلك إلى ولي الأمر. لكن إذا كانت مبذولة للناس فهي له، إنما إذا رأى ولي الأمر أن المصلحة أن تدخل في ملكية الدولة ثم يعطي منها من شاء على الوجه الذي تحصل به المصلحة حتى لا تقاتل الناس، فهذا لولي الأمر، ولا يجوز لأحد أن يحيي أرضا ويستولي عليها وهي أرض الدولة، أرض الدولة التي هي تابعة لبيت من المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال من أحيا أرضا مواتا فهي له، ويستدل بهذا الدليل عن هذا ما لم يتدخل ولي الأمر به في هذا الأمر. نعم. من لا لا ليس عاصي الأمر النبي، بدليل أن الخلفاء حموا الحمى وأخذوا بعض الأشياء وجعلوها أيضا حمى لبيت مال المسلمين، فإذا رأى أن يدخل هذه الأرض لدرء مفاسد ولمنع التقاتل بين الناس فهذا له. ليه؟ لأنه ما أخذها نفسه، لو أخذها لنفسه هذا الذي يمنع، لكن هو أخذها لهم، هي للمسلمين جميعا، لكن على وجه الذي لا يحصل به مضر، إنما لو أخذها لنفسه هذا هو الممنوع. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها.
ليست لأحد، وولي الأمر أعظم الأحد الذي يأخذها لمصلحة المسلمين. نعم.
ولأبي داود: من أحاط حائطا على أرض فهي له.
نعم.
وله عن أسمر مرفوع، وله عن أسمر مرفوعة: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به.
وقد سبق ولي الأمر إلى هذا، سبق ولي الأمر إلى هذا. إذا الأمر الأرض العارية عن تخصصات، الأرض العارية عن ملكية أي أحد، إنما هذه ملكية الدولة، يبقى لا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه، ولا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهي لأحد، وهي قد سبق إليها ولي الأمر. يبقى من أحيا أرضا ميتة ليس عليها ملكية لأحد فهي له، أما ملكية الدولة ملكية معتبرة لأنها للمسلمين، لكن على وجه يعود عليهم بالنفع لا بالمضر. نعم.
وله عنه أن رجلين اختصما في أرض غرس أحدهما فيها وهي للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخلة، وقال: ليس لعرق ظالم حق.
نعم.
وعن ابن المسيب قال: السنة في حريم البئر البدئ 25 ذراعا والعادي 50. وللدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والعين السائحة 300 وعين الزرع 600.
نعم يعني مسألة البئر اللي بيحصل بها يعني إحياء الموات. نعم.
وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا ولأبي داود حضر فرسه.
فلولي الأمر أن يقطع من شاء من الرعية إذا كان هذا مبنيا على سبب شرعي لا مجاملة لا مجاملة. فإذا رأى أن يكافئ فلانا لحسن بلائه في الإسلام ولسابقته في الإسلام فهذا له، لكن لا يقع هذا على وجه المجاملة. بل لو أراد أن يقطع أحدا أرضا لتأليف قلبه فهذا له أيضا. المهم أن لا يقع ذلك على وجه المجاملة. نعم. ما إذا ما أحيا ما سبق يعني جلس فيها؟ لا
عندما يدعي أحدا يأخذ كل
لا بالإحياء، لأن أصلا غرض من خبر تنشيط الناس على إحيائها وعمارتها، لكن هيضع يده وخلاص؟ لا، لكن يجري فيها ماء، يزرع فيها شجرا، يجعل لها صورا ويزرع فيها ما استطاع ويصلحها. نعم نعم. طيب نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وإن أخذ المسلم من الحرمين.
الدرس اليوم أيضا للعشاء عشان لو حد ينبع على السيارات، وإن شاء الله يوم الثلاثاء سيكون عندنا أيضا تتمة الكتاب هذا، وإن شاء الله غدا وبعد غد نعتز بها الشيخ رمضان والإخوة هيبقى عندنا الفجر في هذا الكتاب. نرجو إن شاء الله نحن ننهيه يوم الثلاثاء إن شاء الله. نعم.
وإن أخذ المسلم من الحربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ودخل به دار الإسلام.
قال إيه؟
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وإن أخذ المسلم من الحربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ودخل به دار الإسلام فهو في أمان، حكمه حكم ما ذكرنا.
وإن أخذ
المسلم من الحربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ودخل به دار الإسلام فهو في أمان، حكمه حكم ما ذكرنا. وإن أخذه ببيع في الذمة أو قرض فالثمن في ذمته عليه أداؤه إليه.
بس هذا يبدو في عهد. قال إيه أعد؟
وإن أخذ المسلم من الحربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ودخل به في دار الإسلام فهو في أمان، حكمه حكم ما ذكرنا.
بس الحرب بينه وبينه القتال، لأن قد يكون حربيا ولكن بينه وبينه عهد وأمان.
وإن أخذه بين في الذمة أو قرض فالثمن في ذمته عليه أداؤه إليه.
لا أشوفه أوسع من هذا. نعم نعم. وعن وائل
قال وعن وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، صححه الترمذي.
نعم.
وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليقطعهم البحرين،
كما بينا أن هذا جائز لولي الأمر ما لم يقع محاباة. نعم.
ولأبي داود وخط لعمرو بن حريث دارا بالمدينة وأقطع بلال بن الحارث معادن القبلية
مكان يعني. نعم.
وقال عمر من تحجر أرضا فعطلها 3 سنين فعامرها أحق بها. وقال لبلال ما أقطعت لتحجبه، خذ ما قدرت وذر الباقي.
يعني لو أنه أقطعه أرضا ثم إنه لم يستعمل ولم يحييها ولم ينتفع بها تركها لمن ينتفع به ولا تتعطل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع الماء والنار والكلأ، صححه الحافظ.
ما لم يدخل في ملكية خاصة، هذا إذا كان مشاعا فلا تأتي أنت على ماء مشاع وتحط عليه بشيء أو تمنع استعماله إلا لك. كذلك الكلأ المشاع تأتي أنت تمنع الناس من إتيانه، أما إذا كان كلأ تملكه أو نار تملكها أو ماء تملكه، حفرت بئرا وأنفقت عليها وأخرجت ماء، فلا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئا إلا بإذنك، ومثل المصانع التي تبيع الماء وكذا. إنما في المشاع لا يجوز لك هذا. ممكن واحد يفعل مثلا فعلا كان مثلا يكون عندي كلاء في آخر الأرض هذه، فناجف أول الطريق الأرض وأعمل طريقا وطريق ببوابة وما أحد يدخل هذه إلا بإذني، مع أن في نهاية هذه السكة وهذا الطريق كلاء مباح أو ماء مباح ما مشاع، فلا يجوز هذا. فهذا من الإيه منع الناس هذا الماء. إذن قول النبي لا يمنع الماء والنار والكلاء إذا كان مشاعا مباحا مبذولا لكل الناس. أما إذا دخل في ملكيتك وأنفقت عليه، أنفقت لاستخراج ماء لعمل نار لزراعة حشيش وغير ذلك، فهذا لك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم
التماس ايه؟ ها يشتري براحته يا حبيبي، يشتري. احنا هذا فيما اقطع، فيما اقطع، فيما اخذه ليحييه ولم يحييه، لكن يشتري ان شاء الله خاصة يبقيها طيلة عمر، ما في اشكال، هذه ملكيته، ما عطل احدا عن الانتفاع به. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر، متفق عليه. ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب قضى أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل.
ده يعني متى يرسل الإنسان الماء إلى من بعده؟ أمسك حتى يبلغ الجدر أو الجدر، وأمسك حتى يبلغ الكعبين. إذا بلغ ماء الكعبين أرسله إلى من بعدك، أرسله إلى من بعدك. هذا ترتيب الري. شوف سبحان الله، تحتاج الشريعة حتى في أخص الأشياء اللي بين الفلاحين. الماء سيمر على هذه الأراضي، من الذي يروي أولا؟ من الأحق بالماء أولا؟ يبقى نمرها على الأول. فاء الأول، طيب يروي قدر ماذا؟ إلى أن يخرج الماء على الجسور، لا إلى أن يبلغ الكعبين، وهذا يرجع فيه عموما للعرف، يعني للعرف. نعم. نعم.
وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله، رواه البخاري. وقال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقية، وعمر حمى الشرر والربذة، وقال لمولاه أضمم جناحك على المسلمين واتق دعوة المظلوم وأدخل رب الصريمة والغنيمة. الصريمة والغنيمة،
يعني أن ولي الأمر لو اقتطع جزء من الأرض لمصلحة المسلمين فهذا لا إشكال فيه، إنما الممنوع أن يقتطع ذلك لنفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الجعالة. قال تعالى
جعالة والجعالة والجعالة مثلثة. نعم.
قال تعالى ولمن جاء به حمل
بعير، ما يجعل من مال المعلوم لمن يعمل عملا، ولهذا لا يلزم العلم بالعامل، هو يقول من فعل كذا فله كذا، من فعل، أي واحد يفعل هذا الفعل يستحق هذا العطاء وهذا الجعل. نعم.
قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير، وعن أبي سعيد
ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء بهذا الشيء الصواع الملك حمل بعير وأنا به زعيم، هذا من الجعال، أي واحد يأتي بهذا. ويجوز أيضا أن يكون بمجهول إذا آل إلى العلم، قال العلماء هذا، لأن حمل بعير مجهول قدر لكن يؤول إلى العلم، فالمجهول الذي يؤول إلى علم يجوز أن يكون جعالا، أما إذا ما كان يؤول إلى علم مجهول مطلقا كل وجه فهذا لا يجوز، بل لابد أن يكون معلوما. إنما حمل بعير كم بالضبط؟ 600 كيلو، 600 لخمسة، 600 لعشرة، المهم حمل بعير وخلاص، لكن قم قدره هذا رجع العرف الناس، فإذا كان مجهولا يقول إلى علم فهذا جائز. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الذي قال ما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من غنم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبتم، متفق عليه. وعن عمر وغيره في رد الآبق دينارا أو 12 درهما
أو 12 درهما، يعني لو أن مثلا رجلا جعل جعلا لمن يرقي هذا جائز، إنما لو كان على وجه الإجارة فهذا فيه الخلاف كما قلنا السابق، ولا بأس به إذا كان لا يرجو أو لا يحرك لذلك الأجرة، وإنما قد يقطع وقتا من وقته لا يتسنى له أن يقطعه إلى أن يبذل له مال مثلا مقابل تعب أو مواصلات أو غير ذلك، هذا لا بأس به. لكن الأفضل أن الإنسان يحتسب في هذا، وما أعطاه الناس أخذ، إذا ما أعطاه الناس ما أخذ، ويحتسب هذا، ده الأفضل. لكن لو أخذ على الرقية شيئا فهذا جائز كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة.
نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي
فالجعالة في أبواب الخير لا بأس بها في تعليم الناس الخير، لأن الناس ليس عندهم وقت، ما كل أحد عنده وقت يعلم الناس ويدرس الناس ويؤم المسجد ويؤذن في المسجد. هذه لو بذل التطوع، لو ما جاز أخذ الجعالة على ذلك ورزق على هذا لتعطلت هذه. أنا الآن حينما أرتبط بالمسجد، مسجد التوحيد هذا 5 مرات، يصعب علي إلا أن أكون متفرغا متفرغا، وإلا نحتاج أضرب في الأرض لأسعى على ولدي. أنا رجل تاجر، أكون في بلقاس، أكون في المنصورة في هذا الوقت، كل ما أترك هذا وأقطع وقتي لخمس صلوات من الفجر إلى العشاء، هذا يحتاج إلى عوض. فإذا كان بزل لي عوض في هذا لا إشكال. كذلك إمامة الناس، كذلك القضاء بين الناس، كذلك أن أكون مختصا بفتوى، جالس في مكتبي أن يدخل علي الناس في أي وقت من الأوقات. فكل من حبس نفسه لمصلحة المسلمين فأجره على المسلمين، وإلا تعطلت هذه المنافع، تعطلت هذه المنافع. نعم.
باب اللقطة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه.
نعم.
وقال جابر رضي الله عنه: رخص لنا صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهها. رواه أبو داود.
نعم.
وعن زيد بن خالد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة،
يعني العلامات يعني. نعم.
فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم.
وما جاء في الرواية فسنة 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 فهذه شاذة. نعم.
قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه.
يعني سيدها. نعم.
وللبخاري في ضالة الغنم: وهي تعرف.
تعرف. نعم.
ولمسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وله
يعني أخذها لنفسه، أخذها لنفسه فهو آثم، لكن أخذها ليعرفها فهو مأجور إن كان يخاف أن تضيع أو يستولي عليها من لا يقوم بحقه. نعم.
وله عن أبي مرفوعة: فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه، وإلا فاستمتع بها،
أي بعد السنة. نعم.
ولأحمد عن عياض مرفوعة: فليشهد ذوي عدل.
قال: فاستمتع فإباحة الانتفاع، لكن هل يملكها ملكية مطلقة، بمعنى إذا جاء ربها فإنه لا يرجعها إليه؟ الجواب لا. إن جاء ربها وصفها بالأوصاف حتى بعد السنة ردها إليه. نعم.
ولأحمد عن عياض مرفوعة: فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء.
نعم.
ولأبي داود عن سهل: أن عليا وجد دينارا في السوق فاشترى به طعاما وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا، ثم جاء صاحبه فدفعوه إليه. وقال ابن شهاب: كان الضواب الإبل في زمن عمر إبلا مؤبلة، حتى إذا كان عثمان أمر بمعرفتها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها.
نعم. يعني لو أنه خشي على الإبل الهلكة والضياع فإنه يلتقط، أما الأصل أن الإبل لا تلتقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، معها سقاء وحذاء، وترد الماء وتأكل الشجر. لكن لو كان يخشى عليها ويخاف عليها فإنها تكون من جملة اللقطة وتعرف. نعم.
وعن عبيد بن حميد عن الشعبي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فهي له. رواه أبو داود.
يعني واحد مثلا عنده بهائم، عنده كذا، استغنى عن الحمار وقال بدل من أن أنفق عليه سيبه، أطلقه في الشارع فأخذه واحد فهو له. أو واحد مثلا عنده حمار الحمار هذا أصيب بمرض فسينفق عليه نفقة كثيرة والله أعلم سيشفى أم لا، فرماه فأخذه واحد فعالجه وأخذه، فهو له، فهو له. أو بأيام إنفلونزا الطيور لما كان الناس يخرجون طيورهم البط والأوز وكذا 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 ويسيبونه، فأخذه أناس وربوا وذبحوه، فهو لهم. فكل مال أعرض عنه صاحبه فهو لمن أخذ. فمثلا أنت ماشي الآن فوجدت بجوار حائط أو جدار أنتري كويس، أهله مثلا مترفون، أراد أن يغيروا الموديل هذا فرموا هذا الأنتري، فأخذت وحملت سيارتك واستعملت، هذا جائز، هذا جائز. أو ترابيزة كمبيوتر أو أي شيء من هذا فأخذت وانتفعت به، فهذا أو قلعة موكيت أو إلى آخره، فلا يلزم أن تعرفها لأنه أعرض عنها أهلها. نعم.
باب
طيب إذا حاصل هذا الباب أن اللقطة على أقسام. القسم الأول ما لا ترتفع إليه همة أوساط الناس ولا تعلق به أحد، يعني مثلا واحد نزل إلى سوق بيلة فضاع منه 5 جنيهات، خلاص لن يرجع أبدا، هيرجع بتكتك أصلا بـ4 جنيه و5 جنيه ويعود بـ5 جنيه عشان يبحث عن 5 جنيه، فالناس لا تتعلق نفسها بمن هذا. فمن وجد في السوق 5 جنيهات ولم يعلم صاحبها أخذها عادي ما في إشكالية، سواك قلم. لكن لو علم أن سواك وقع من يوسف يقول هذا لقطة، لا هذا ليوسف، فيعطيه هذا السواك، فيعطيه هذا السواك. لكن لو لم يعلم صاحبه فالشيء التافه الذي لا يلتفت إليه الناس ولا يبحث عنه الناس يأخذه الإنسان ويلتقطه مباشرة. وهذا معنى لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلته تمرة، تمرة مثلها يؤكل. لكن الإشكالية أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون من تمر صدقة وحرام عليه الصدقة، كذلك العصا والصوت والحبل. النوع الثاني، النوع الثاني من الحيوانات التي تمتنع بنفسها كالإبل، فهذه لا تلتقط إلا إذا خشي الضياع عليها، هذه تمتنع بنفسها من صغار السباع وكذا، من السباع، فهذه لا يجوز التقاطها بل تبقى على من عليه إلا إذا خشي عليها الضياع. الثالثة ما عدا ذلك مما تتعلق به همم الناس ونفوسهم، فهذه يجوز التقاطها لكن بشرط أن يعرفها بعد أن يعرف علامتها، أن يعرفها سنة بعد السنة ينتفع بها ولا حرج له في ذلك، فإذا جاء ربها يوما ما ردها إليه. هذا ما يتعلق باللقطة بجميع أقسامه. يبقى لقطة لا تلتقط وهي الإبل إلا أن يخشى عليها، لقطة تلتقط مطلقا بلا قيد ولا تعريف وهي الشيء التافه، وهذه بقى حسب الناس وحسب المجتمع وكذا، يعني ممكن يكون شيء في مجتمع يعرف وفي مجتمع آخر لا يعرف. أنت مثلا في الحي الخامس ولا مش عارف إيه اللي بيسموها كذا، هناك الحاجات اللي هي الناس مثلا مستوى عالي ولا شيء مثلا، وليس حاجة يعني مثلهم لو علم أنها أمام البيت ولكن لسه هنزل أتركها، فمثل هذا تلتقط. لكن لو تيجي مثلا قدام بيت مثلا أحمد مرزوق يبقى تقول إيه، لا يا أحمد مرزوق خذ هذه. نعم. طب اللقيط، هذه ذكرت اللقطة أو الضائع طفل، فماذا تصنع إذا كان الضائع طفل، فماذا تصنع؟
قال تعالى
خلص بس هذه.
نعم. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى،
أي لا تتركه، خذه لأنه يخشى عليه على الطفل الصغير، خذه وعرفه وابحث عنه، إن لم تجد فرب يقوم على تربيته، إن لم تجد له من يعترف به. نعم. ولا تنسبه لنفسك، لا يجوز أن تنسبه لنفسك، لكن تجعل له اسما مستعارا يتعامل به في الأوراق الرسمية وتعليم والزواج وغير ذلك، أو اليوم تذهب به إلى المكان الخاص لتربية هؤلاء. نعم.
وعن واثلة مرفوعة المرأة تحوز 3 مواريث، عتيقها ولقيتها وولدها الذي لعنت عليه، حسنه الترمذي.
أما عتيقها نعم، وأما ولدها الذي لعنت عليه نعم، وأما اللقيط فلا يجوز، فلا يجوز، فإن اللقيط لا يورث، إنما ماله لبيت مال المسلمين. نعم.
وقال عمر لأبي جميلة هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته ورضاعه، رواه سعيد.
يعني معناه خدمته لك وكذا، وليس الولاء الذي هو معروف فإن الولاء لمن أعتق. نعم.
وله عن عمر أن امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشترك فيه فجعله بينهما.
إذا تصور هذا، إذا تصورت هذه المسألة، يبقى اللقيط تأخذه وتتركه يضيع ويهلك وتضعه في المكان المناسب اللي هو حسب القانون الموجود الآن أماكن خاصة، ولا ينسب لأحد ولا يورث، إنما ماله لبيت مال المسلمين، وكذلك نفقته على بيت مال المسلمين إلا أن يتطوع من وجده بهذا. نعم. طيب نكمل إن شاء الله بعد المغرب باب الوقف. إخوة صراحة أرسلوا رسائل عديدة بأننا نترك الكتاب، يقول دعنا الكتاب ليس لنا هذا اليوم، نحن أئمة الأوقاف، وحن طبعا صراحة بنحترق عن أئمة الأوقاف السلفيين. يقول أيضا رسالة أخرى، نحن في أمس الحاجة إلى شرح هذا الكتاب المبارك بهذا الشرح المفصل، ونرجو منك أن تكمله على نفسه هذه الطريقة في الشرح. فعموما أنا بضعف صراحة أمام الأشياء هذه، فلهذا أنا راجع عن قراري إلى اختياركم إن شاء الله. فخلاص بس نجعل يوم الثلاثاء ونكون إن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله.